أداء شكرها وحقها، أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا ونحن في الجوار الشريف الطاهر لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله عليهم وعليها، يعني سيدتي المعصومة من تمام الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، لمحبتها ولدائها ولذكرها الشريف نقدر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا هو اليوم العاشر من أيام عشرة الفجر، وتلك عشرة كاملة أيام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. غدا ذكرى الانتصار، من هذا المكان وإلى مثواه الشريف صب الله عليه شعابيب أبوانه ورحمته وأطلقها عليه، نبعثها تحية وفاء وعهد في القضية على طريقه الشريف، نبعثها مطيبة بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. عاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر الشريف على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بذكرهما الشريف الأقدس زين المجلس ثالثة بصوت الرفيع الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أن يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي فجعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. في ليلة البارحة قرأت في البحث الأول من هذه الأبحاث هو الكلام في علائم الظهور، عرفت علائم الظهور وتحدثت عن أهمية الاطلاع عليها استنادا لما ورد في الأحاديث الشريفة، وتناولت أقسامها ذكرت التقسيم الذي ورد في الأحاديث المعصومية من تقسيمها إلى محتومة وإلى غير محتومة، وبينت على أساس الحديث الشريف المروي عن جواز العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها أن العلائم المحتومة أيضا يقع فيها البدع، إلا أن احتمال حدوث البدع في هذه العلائم قليل بالنسبة للعلائم غير المحتومة، إلا الشيء الذي لا يقع فيه البدع هو الميعاد فقط، لأن الله لا يخلف الميعاد. وتحدثت أيضا عن تقسيم هذه العلائم بحسب التتبع في الأخبار الشريفة إلى علائم عامة وعلائم خاصة، وبينت معنى العلائم العامة وبينت معنى العلائم الخاصة. تقريبا هذه المعاني التي أجملت رؤوس المطالب فيها في كلامي هذا تحدثت عنها في ليلة البارحة، وصلنا إلى هذه النقطة: ما هي أهم علائم الظهور؟ قلت في ليلة البارحة هناك علامات عامة عرفتها، لا أعيد الكلام، وهذه بحسب التتبع في الأخبار الشريفة وبحسب النظر في الأحاديث المعصومية المباركة أكثر هذه العلامات قد تحققت، إن لم نتمكن من القول إن كل هذه العلامات قد تحققت، وإلا فمن المقصود به إن أكثر العلامات العامة قد تحققت وقد وقعت في العالم الخارجي. وكلامي هنا ينصب على العلائم الخاصة وقد عرفتها لك في ليلة البارحة، أن هذه العلائم الخاصة تقع في زمان قريب من ظهور إمام زماننا عليه السلام. إذا أردنا أن نجعل تقديرا طويلا لهذا الزمان في خلال سنتين قبل ظهوره الشريف، وإلا من خلال التتبع في الروايات فإن هذه العلائم تقع في مدة تكون أقل من سنة، ولذلك الروايات الشريفة تحدثت عن هذه العلائم وعن كيفية وقوعها بأن لها نظام كنظام الخرز، وإنما هو نظام كما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. وبينت لك معنى نظام الخرز في ليلة البارحة حينما ينقطع خيط المسبحة في بادئ الأمر، إذا أردت أن تدقق النظر في كيفية سقوط خرز المسبحة، حينما ينقطع الخيط في بادئ الأمر تسقط الخرزة الأولى وهنيئة، يكون هناك انقطاع قليل جدا الذي يدقق النظر يتحسسه، بعد ذلك تسقط سائر الخرز الأخرى بشكل سريع ومتتابع. ولذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصف تتابع هذه العلائم وهذه الأحداث والحوادث، يصفها بأنها في نظامها كنظام الخرز. أنا لا أريد الإشارة هنا إلى كل العلائم، حديثي عن العلائم الخاصة لأن الكلام في ليلة البارحة وصل إلى هذه النقطة إلى العلائم الخاصة، وحديثي أيضا في العلائم الخاصة عن أهم العلامات وعن العلامات التي وردت فيها روايات كثيرة جدا عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أوضح هذه العلامات التي تحدث عنها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحن إذا أردنا أن نراجع كتب الحديث عند الخاصة والعامة في كتب الشيعة في كتب المخالفين، إذا أردنا أن نراجع كتبهم نجد أن أكثر العلامات التي تحدث عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وتحدث عنها الأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام علامة ظهور السفياني، وهذه من أوضح العلامات في أحاديث أهل البيت وفي رواياتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى أساس هذه العلامة سائر العلامات الأخرى تتميز وتتبين وتتضح. ولذلك حينما نراجع كلمات أهل البيت حينما يتحدثون عن الرايات التي تخفق بلوغها قبل الظهور بفترة زمنية قليلة، نجد أن الأئمة عليهم السلام أجمل الكلام عن كثير من الرايات، لكن حينما تحدثوا عن السفياني تحدثوا عنه بشكل مفصل، ذكروا اسمه، ذكروا نسبه، ذكروا لقبه الأصلي، وذكروا لقبه المحلي، وذكروا البلد الذي يخرج منه، وذكروا لون رايته، وذكروا جميع تصرفاته، وذكروا جميع أحواله، ذكروا لنا تفاصيل في الأحاديث الشريفة أن هذه الشخصية لو ظهرت ورجعنا إلى الروايات الشريفة تمام التفاصيل ذكرت في كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا تميزت هذه العلامة، العلائم الأخرى تتميز بالتركيب لا تتميز هذه العلامة. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أثروا في الكلام وفي الحديث عن هذه العلامة. فمن هو هذا السفياني بشكل إجمالي؟ لضيق الوقت ولضيق المجال لا أتمكن أن أستعرض تمام الأحاديث وتمام الروايات التي وردت بهذا الخصوص، إنما أشير إلى أهمها، أشير إلى أهم المضامين وإلى أهم المقالب التي أشارت إليها الأحاديث المعصومية الشريفة. من هو هذا السفياني؟ ولأي شيء لقب بالسفياني؟ أما لقبه بالسفياني الملاحظة الأولى الجهة النسبية، فنسبه يعود إلى أبي سفيان لعنة الله عليه، نسبه يعود من جهة آبائه وأجداده من جهة أبيه كما في الروايات الشريفة إلى خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، هكذا الروايات الشريفة حدثتنا عن نسبه أنه يعود في ترتيب سلسلته من جهة أجداد أبيه إلى خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليهم جميعا. هذه الجهة الأولى التي لأجلها يقصر بالسفياني. والجهة الثانية التي أيضا نلمحها في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ونظر الروايات ونظر المعصومين عليهم السلام إلى جهة سلوكه، فسلوكه أموي، سلوكه سفياني، لذلك هذا المعنى يشير إليه صاحب العترة صلوات الله وسلامه عليه: نحن وابن حرب قوم تقاتلنا على الإسلام وسيقاتلنا أبناء أبي سفيان حتى في زمان مهدينا. أبو سفيان قاتل رسول الله، ومعاوية قاتل عليا، ويزيد قاتل الحسين عليه السلام، والسفياني من ولدهم يقاتل مهدينا صلوات الله وسلامه عليه. فتلقيبه أو وصفه بهذه الصفة بهذين اللحاظين، باللحاظ الأول النسبي من جهة انتسابه إلى أبي سفيان لعنة الله عليه، والجهة الثانية من جهة سلوكه، من جهة عقيدته، من جهة الفكر الذي يحمله والسيرة التي يسير فيها بين الناس. هذا نسبه. أما اسمه، الروايات الشريفة تسميه بعثمان ابن عنبسة السفياني العشوقي، العشوقي من الألقاب، من الأوصاف، من النسبة المحلية، وهذه النسبة الآن شائعة في بلاد الشام، مثل هذه النسبة معروفة في بلاد الشام. الروايات هكذا تنسبه: عثمان بن عنبسة السفياني العشوقي. الروايات الشريفة أيضاً ذكرت لنا أنه يخرج من قرية قريبة من مدينة دمشق، وهذه القرية تقع في الوادي اليابس، ومنطقة الوادي اليابس منطقة قريبة من مدينة دمشق. قيل لها الوادي اليابس ليبوسة أحجارها، لذلك في بلاد الشام يصنعون الرحى من صخور هذا الوادي، كبار الرحى تحتاج إلى صخور يابسة، فيصنعون الرحى في بلاد الشام قديما من صخور هذا الوادي، من صخور الوادي اليابس، لبوسة أحجارها لبوسة أرضها. هناك قرية في هذا الوادي في هذه المنطقة المعروفة بالوادي اليابس أو المعروفة بالوادي الأسود، ولذلك في بعض الروايات أن السفياني يخرج من قرية سوداء، من قرية سوداء نسبة إلى هذا المكان، إلى هذه الأرض التي توصف بهذا الوادي، الأرض التي تكون شديدة الخدمة والأرض التي تكون شديدة الصلابة يقال لها أرض سوداء. اسمه عثمان بن عمسة العشوقي السفياني، ينتهي نسبه إلى خالد بن يزيد بن معافية بن أبي سفيان لعنة الله عليهم جميعا، ويخرج من قرية قريبة من مدينة دمشق، وهذه القرية تقع في هذه المنطقة المعروفة بالوادي اليابس. في هذه المنطقة يسكن بنو كلب وهم أخوال يزيد، لذلك الروايات الشريفة تقول أن السفياني ينصرونه أخواله. بنو كلب قبيلة من قبائل العرب تدين بدين النصرانية، ولا زال قبيلة بني كلب إلى يومنا هذا تسكن في هذه المناطق، المناطق القريبة من مدينة دمشق. هذه ميسون أم يزيد، ميسون تبدل الكلبية أو الكلابية، الكلب الذين يقطنون قريبا من دمشق. والروايات الشريفة تقول إن السفياني ينصرونه أخواله من بني كلب، أخواله من جهة يزيد بن معاوية، باعتبار أن أخوال الوالد يكونون أخوالا للولد من هذا اللحاظ. فهو يقطن في هذه المنطقة المجاورة لمدينة دمشق، وأخواله يحثونه على الخروج بوجه حاكم دمشق، ويقولون له قم إلى حقك الذي سلب منك، قم فقال بحق آبائك. وفعلا الآن في بلاد الشام توجد جماعة تعبث بهذه العقيدة، كما نحن ننتظر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، كما نحن نعتقد بظهوره ونعتقد بانتظاره، ولا بد أن يخرج ولا بد أن يأخذ بحقنا. كما نعتقد بهذه العقيدة هناك طائفة في بلاد الشام وإلى يومنا هذا، وفي أوائل الثمانينات أصلا وزعت منشورات في بلاد الشام، أنا قرأت واحدا منها، أحد الإخوان جاء بمنشور إلى هنا إلى الجمهورية الإسلامية، أنا قرأته موقع باسم حركة السفيانيين، وكان المنشور يبشر هكذا بحسب عقيدتهم، يقولون إن هذا الزمان هو الزمان القريب لظهوره. أنا لا أريد الاعتماد على كلامهم، لكن أريد الإشارة إلى أن هناك من يعتقد بهذه العقيدة، عقيدة السفياني، وأن السفياني لا بد أن يخرج في يوم من الأيام أن يطالب بحق آبائه وبحق أجداده. وبالنتيجة كل الفرق كل الملل وكثير من دول العالم هناك عقائد بين شعوبها، حتى في الدول الأوروبية يعتقدون بأنه الألمان، الآن يعتقدون الشعب الألماني، هناك خصوصية موجودة فيما بين الكثير من الألمانيين يعتقدون أنه يأتي اليوم الذي يأتي من الألمان من ينقذ الألمان ويجعلهم حكاما على العالم، ولذلك يعتبرون أن بسمارك الذي وحد الإمارات الألمانية في حال تفرق الدولة الألمانية، يعتقدون أن بسمارك هو مقدمة لهذا الذي يأتي، ويعتقدون أن هتلر أيضا هو هذا مقدمة، لذلك في هذه الأفكار التي نادى بها هتلر لم تكن من عنده، وإنما لها جذور في نفسيات الشعوب الألمانية، وهكذا في سائر شعوب العالم. الآن ليس الحديث عن هذه القضية، السفياني كما قلت بهذا الاسم ومن هذه المنطقة يخرج، الروايات وصفت لنا شكله فقالت هو عريض الهامة، والهامة مؤخرة الرأس، قالت هو عريض الهامة وهو ربح، الربح هو المربوع، والمربوع لا هو بالطويل ولا هو بالقصير. إذا نظرت إليه لا تقول عنه طويل طويل القامة ولا تقول عنه قصير القامة. المربوع هو هذا، ما بين الطويل وما بين القصير، عريض الهامة وحش الوجه. وحش الوجه يعني أن الذي ينظر إلى وجهه لا يستأنس بالنظر إليه. هناك من الناس من له وجه بهذه الصفة، هناك من الناس من ينظر إلى وجهه لا بملاحظة الجمال أو القبح. مسألة الاستئناس وعدم الاستئناس ليس من جهة الجمال والقبح، وإلا قد يكون في بعض الأحيان الإنسان ليس جميلا، لكن إذا نظرت إليه تستأنس بالنظر، لا تستوحش من النظر إليه. قد يكون في بعض الأحيان الإنسان تقاسيمه جميلة، لكن إذا نظر إليه الإنسان يستوحش منه. فهو عريض الهامة، مربوع القامة، ووحش الوجه، يعني إذا نظرت إليه استوحش حينما تركز النظر في وجهه. ثم ماذا؟ وفي وجهه أثر الجدري، مصاب بمرض الجدري في طفولته، في صغره، في فترة من أيام حياته وقعت آثار الجدري في وجهه. حينما تنظر إليه لأول وهلة تظن أنه أعور، لكن ليس بأعور. هناك نكتة صغيرة بيضاء في عينه، في إحدى عينه، ليس بأعور، لكن إذا نظرت إليه تظن أنه أعور. أما إذا أخذت النظر تتبين لك أنه ليس بأعور. وجهه شديد الحمرة، هكذا وصفته الروايات الشريفة. عيونه تميل إلى اللون الأزرق، تميل إلى الزرقة، فيها ميلان إلى اللون الأزرق. هذه الأوصاف التي وردت في وجهه، في نسبه، في المدينة التي يخرج منها. أما رايته، رايته الروايات الشريفة ذكرت أن الراية التي يرفعها راية حمراء. وأهل الحديث منهم من فهم اللون الأحمر هنا لأنه باعتبار أن الراية الأموية كانت حمراء، باعتبار أن الراية الأموية كانت حمراء، فأنه يحمل نفس الراية التي كان يحملها الأمويون، إما بهذا اللحاظ يعني يحمل علما، يحمل بيرقا، فعلا لونه لون أحمر، وإما لا، المقصود أنه يدعو إلى نفس الفكرة الأموية. وهناك من أول هذا المعنى بكثرة القاتل وبسفك الدماء، لأنه يحمل راية، يحمل فكرة، ويدعو إلى عقيدة وإلى طريق، هذا الطريق لا يتمكن من سلوكه إلا بسفك الدماء وإلا بإباحة الدماء. فعلا هذا الأمر يظهر واضحا في سيرته حينما نتصفح أيامه المشؤومة. في البداية يخرج بمجموعة قليلة، الروايات تذكر المجموعة الأولى التي تنصره 360 من أخواله، فيدخل إلى دمشق ليكون السياسي في دمشق في غاية الضعف والاضطراب، ويقتل الحاكم الذي يحكم دمشق، ويصعد في مسجد دمشق، وأضح مساجد دمشق هو المسجد الأموي، أضح مساجد دمشق المعروفة المسجد الأموي، فيصعد على المنبر وهو أول منبر يصعده في حياته. الذي يظهر من هذا الوصف يعني أنه لم يكن صاحب بيان، لم يكن صاحب خطابة، ولم يكن له شهرة في الأزمنة السابقة قبل هذا الوقت، لذلك الروايات تشير إلى هذا الوصف، وهو أول منبر يصعده في حياته في يوم الجمعة، فيخطف الناس وتطيعه الناس في دمشق، ويستولي على الأمر في بلاد الشام. وفي البداية هكذا الروايات الشريفة تبين أنه يتظاهر بالعبادة، بل في بعض الروايات الشريفة تقول أنه يلبس المسوح. المسوح هي الثياب التي يلبسها الصوفية، هي الثياب الخشنة التي يلبسها المتزهدون، يلبسها المتعبدون. أما حقيقة يلبس هذا اللباس، وإما الروايات هنا من قبيل الكناية، التعبير بالكناية. الكناية تعريف الكناية في علم البلاغة ذكر اللازم وإرادة الملزوم، يعني الروايات قالت أن إرادة المسوح، لكن المراد هنا الشيء الملازم لهذا وهو التظاهر بالعبادة والتظاهر بالانتقاء إلى الله. ولذلك الروايات أيضا تصفه بأنه يتظاهر بالعبادة ويتظاهر بصفرة العبادة، يعني حتى أن الناس ترى صفرة العبادة فيه. في بعض الأخبار أنه يعلق المصحف في عنقه هو أصحابه، يعلقون المصاحف في أعناقه، مصاحف القرآن يعلقون القرآن في عنقه وفي عنق أصحابه. في روايات أخرى أيضا أنه يجمع علماء الدين في زمانه فيطلب منهم التأييد، والذي لا يؤيد يقتل، القلة يرفضون التأييد فيقتلون، والأثرية يؤيدونه. فيحظى بتأييد علماء الدين، يتظاهر بهذه المظاهر، وبعد ذلك يبدأ يعيد في الفساد في الأرض. وله حروب كثيرة في بلاد الشام، لكن الذي يتعلق بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، البحث الذي نحن بصدده هو علائم الظهور ودخول السفياني إلى العراق، ويا ويل العراق إذا دخل السفياني إليه. الحوادث التي تحدث في أيام السفياني ما حدثت عبر تاريخ العراق منذ أن كان العراق وإلى يوم السفياني، الحوادث التي تحدث في أيامه والمجازر التي يقوم بها في بلاد العراق خصوصا في جنوب العراق وفي البصرة بالذات. هناك مذابح سريرة تكون في العراق، لكن أكبر مذابح السفياني تكون في جنوب العراق وفي البصرة، مذبحة مهولة الروايات وصفتها بأوصاف في غاية المبالغة، وذكرت كيف أنه يقتل النساء امرأة امرأة، على واحدة من هذه النساء، على واحدة منها أن تكون حملت في بطنها حملا، يقتل النساء بعد أن يفجر في النساء. في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكم من حرة بيضاء قد ألقيت على قارعة الطريق كسرت عجيزتها وقد اكتظت عذرتها، يعني بكارتها، وقد اكتظت عذرتها ويسيل دمها على قارعة الطريق في وسط الطريق. هذه الحوادث، هناك كثير من الجرائم حدثت في تاريخ العراق من قبل الظلمة ومن قبل سلاطين الجور، لكن لا بهذا الشكل. فينصب المراجل الكبيرة يضع فيها الزيت ويأتي بأطفال الشيعة يلقيهم أمام أعين أبنائهم في مراجل الزيت، وهذا الأمر يفعله ربما الآن صدام في أقضية الأمن وزنزانات السجون، لكن لا في الشوارع العامة. إذا وصل الحال إلى الشوارع العامة القضية تأخذ بشكل آخر وتأخذ وجها آخر. ينصب المراجل فيضع فيها الزيت المغلي فيغلي الزيت فيلقي أطفال الشيعة في مراجل هذا الزيت المغلي أمام أعين أحبائه. وحينما تدخل قواته إلى النجف والكوفة ينادي المنادي من يأتيني برأس كوفي، والناس تعيش المجاعة آنذاك، فله 1000 درهم. الروايات تقول فيقوم الأخ إلى أخيه فيقطع رأسه ويأخذ رأس أخيه إلى السفياني، وينادي المنادي من يأتيني برأس شيعي فله كذا وكذا من الأموال، ويدخل جنده إلى مدينة النجف إلى الكوفة. الروايات هكذا تقول إن صاحب السفياني، إن جنود السفياني أحدهم يترك الدرة البيضاء الكبيرة، الدرة الثمينة البيضاء الكبيرة، ويركض خلف طفل فيقتله، يعني لا يطمع بأخذ المجوهرات، لا يطمع بأخذ الجواهر والدرر الثمينة، كل همه أن يرى طفلا فيذبحه فيقتله، يترك الدرة البيضاء الكبيرة ويركض خلف طفل فيقتله. ثم إنه يصدر أمرا عاما بقتل كل من تسمى بعلي بجعفر بحسين وبأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثل هذا لم يجد لحد الآن في تاريخ العراق، لأن الظلم وإلى يومنا هذا النظام الآن الموجود للقتل على البلاء لا على الأسماء. إذا كان هناك من يوالي النظام فليكن اسمه أي اسم وليكن من أي مذهب، هذا لا يتعرض للمخاطر. الذي يتعرض للمخاطر هو الذي لا يوالي النظام، لا يوالي السلطان. السفياني قضيته بشكل آخر، قضيته تمتد أصولها إلى الحقد الأموي، قضيته تمتد جذورها إلى سقيفة اللعناء لعنة الله عليه. إلى معاوية، من الذي جعل له هذه المنزلة وهذه الحكومة؟ الثاني لعنة الله عليه. قضية تعود إلى السقيفة المشؤومة التي جرت علينا الويلات من ذلك اليوم وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سيقتل كل من تسمى بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم يبعث بكتابين، كتاب يقرأ في الكوفة وكتاب يقرأ في البصرة. الكتاب الذي يقرأ في الكوفة أي شيء فيه يطالب الناس أن يتبرؤوا من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الناس تتبرأ. وكتاب يقرأ في البصرة أيضا مضمونه هذا، يطالب الناس ببراءة من علي وآل علي. يقرأ كتابان في البصرة والكوفة بالبراءة من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه لا يخرج حتى لا يكون هذا الأمر، يعني أن هذا الأمر أن يكون ويتحقق على ابن السفيان كما يتبين ذلك من طائفة من الروايات المحصومية الشريفة. كما قلت أشد المعارك ضراوة وأشد تكون في جنوب العراق، وهناك معركة قاسية ستكون في النجف والكوفة يقتل فيها الرجال، تقتل فيها النساء الحبالة، وبعد ذلك تسبى الشابات، تأخذ الأموال. في مثل هذا الحال تدخل كما في الروايات، هذه العلامة الثانية، تدخل الطلائع الأولى من جيش الخراساني من جهة المشرق. والروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثنا أن جيش الخراساني يدخل العراق من شيء، والرواية تقول البصرة وخانقين. يدخل العراق من فكي، وفكاء العراق كما في الرواية البصرة وخانقين. فتدخل الطلائع الأولى من قوات جيش الخراساني. ولذلك حينما نراجع الروايات الشريفة التي تحدثت عن الخراساني لن تحدثنا بكل التفاصيل كما حدثنا عن السفياني، وإنما كانت التفاصيل مذكورة عن السفياني لأننا إذا شخصنا السفياني بهذه الأوصاف حينئذ يتشخص عندنا الخراساني الآتي من المشرق، وإلا لا نملك تفصيلا في الروايات الشريفة بحسب الروايات الموجودة الآن عندنا. ربما كان هذا التفصيل ولم تصل إلينا هذه الروايات الشريفة، لكن بحسب الأحاديث المعصومية الشريفة الموجودة بين أيدينا الآن نحن لا نجد تفصيلا واضحا عن شخصية الخراساني إلا خطوط عامة. في الروايات التي وردت عن شخصية الخراساني وردت طائفة من الروايات تأمر بطاعته، وردت طائفة من الروايات تأمر باتباعه، وردت طائفة من الروايات تصفه بأنه يمهد الأمر للإمام المهدي عليه السلام كما مهدت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله. ورد في الروايات أنه يوطئ للمهدي سلطانه، ورد في الروايات أن في جيشه وأن في أتباعه وفي قواته التي ستدخل إلى العراق أن فيهم أنصار الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد في الروايات أمر للشيعة بالسعي إلى هذه الرايات، بل في بعض الروايات الشريفة الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب عامر بن قصي فيقول له إذا خرجت الرايات السود فبايعهم ولو حظوا على الثلج، فإن لم تتمكن من ذلك وكنت في صندوق مقفل فدحرج نفسك حتى تموت تحت أرجلهم. لو كنت في صندوق مقفل فدحرج نفسك في هذا الصندوق
إذا ما ظهرت الرايات السوء التي تتبين علائمها بعد ظهور السفياني بعد دخوله إلى العراق. وقلت يكون الدخول من هذين الطرفين، من طرف البصرة ومن طرف خانقين. وردت عندنا بعض الروايات تحدثنا بعض الشيء عن الخراسان، وردت روايات تتحدث عن أحد أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخراساني يأتي من مشرق الأرض، يأتي من بلاد خراسان من مشرق الأرض بلحاظ أهل العراق، لحاظ العراق، باعتبار أن الإمام عليه السلام يحدث أشياءه الذين كانوا في العراق، وأكثر الأصحاب أكثر رواه الحديث كانوا يقنون في العراق، ولذلك يحدثهم بأن الرايات تقبل من المشرق، إقبال الرايات من المشرق بملاحظة أولا بملاحظة بلاد الحجاز. مثلا الروايات المروية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن رايات تأتيكم من المشرق، بلاد خراسان تقع في مشرق الحجاز، أو في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما يحدثون الأصحاب، أكثر الأصحاب كانوا في الكوفة يقنون، أكثر رواة الحديث الذين نقلوا لنا الأحاديث الشريفة كانوا يقنون في الكوفة، فحينما يحدثهم عن المشرق يعني عن مشرق العراق، عن الجهة الشرقية من جهة العراق، من جهة البلاد التي يتوطن فيها الشيعة. وأنا ذكرت في ليلة البارحة أنت أحداث الظهور في الروايات الشريفة، إذا أردنا أن نرسم خارطة جغرافية لأحداث الظهور، أكثر الروايات التي تتحدث عن علائم الظهور أو عن حوادث الظهور الشريف في أي منطقة من العالم، العراق أولا، أكثر الروايات ذكرت العراق أولا، إيران ثانيا، بلاد خراسان وفارس يعني إيران، ثالثا بلاد الخليج، البحرين، بلاد الخام، بلاد هجر، هذه المناطق التي ورد ذكرها في الروايات يعني بلاد الخليج والجزيرة العربية الحجاز واليمن وبلاد الشام، بلاد الشام على التسمية القديمة بما فيها الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، لا على المعروف الآن أنه تطلق كلمة الشام على سوريا فقط، التسمية القديمة بلاد الشام أو الشامات تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، تقريبا هذه المنطقة التي تحدثت عنها روايات الظهور الشريف وروايات علائم الظهور، هذه المنطقة التي ورد عنها الحديث بشكل مركز. أما سائر مناطق العالم كأفريقيا مثلا أو كبلاد أوروبا أو كبلاد الهند سائر البلدان الأخرى ورد لها ذكر الله بشكل إجمالي، أكثر الحديث أنا قلت في ليلة البارحة هو الآن كل النشرات الإخبارية في كل إذاعات العالم، كل صحف العالم أخبارها تدور حول هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وفعلا هي هذه المنطقة الساخنة وأسهل الحوادث السياسية والاجتماعية والاقتصادية في زماننا هذا في هذه المنطقة، فأكثر الروايات أكثر الأحاديث تدور حول هذه المنطقة، لأن حوادث الظهور ولأن الإرهاصات الأولى التي تسبق ظهور الإمام عليه السلام كلها تدور في هذه المنطقة. على أي حال أقول لا كلامي عن الخراسان بعد أن يدخل السفياني إلى العراق وبعد أن تجري المذابح وبعد هذه الواقعة بعد سبي بنات الكوفة وبنات النجف يدخل السلائح الأولى للجيش الخراساني، وهؤلاء يدركون أتباع السفياني عند الحدود العراقية ويرجعون النساء يرجعون الأموال، وتقع معركة فيما بينهم وفيما بين أتباع السفياني ينتصر فيها الخراسانيون الذين جاءوا من المشرق، السلائح الأولى لجيش الخراساني، ومن هذا الزمان تبدأ قوات الخراساني تستقر في الكوفة، والروايات الشريفة أنهم من هناك يبعثون بالبيعة إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا ما ظهر في مكة، لما تبدأ الساعات الأولى للظهور قوات الخراسان المستقرة والمعسكرة في الكوفة تبعث بالبيعة وتبعث بعهد الوفاء والنصرة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الخراساني وردت بعض الروايات في أوصافه، سيد من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتحديد أنه حسيني من أولاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نعم وقع في بعض الروايات أنه حسني، لكن هذه الروايات التي قالت عنه أنه حسني أكثرها في كتب عامة، وبعض الروايات أيضا في كتبنا أنه حسني، لكن الاحتمال الراجح بين علماء الحديث أنه حسيني. الاحتمال الراجح هو هذا، وربما يكون حسنيا، لكن الموجود في الروايات أكثر الروايات الموجودة عندنا أنه حسيني، وروايات قليلة عندنا تقول أنه حسني. ومن هنا قلنا بأن هذه الروايات التي قالت أنه حسني مصحفة، وقع التفسير فيها بسبب النساخ، وكلمة حسني حسيني متقاربتان، يمكن أن تحدث النقطتان. ومثل هذا التصحيح يقع كثيرا في الروايات. بريد بن معاوية العجلي يقال أن كتب يزيد بن معاوية، بريد بن معاوية العجلي من أصحاب إمامنا الصادق، من أصحاب إمامنا الباقر، ومن حملة الحديث في الكتاب الشريف وفي غيره. حينما نراجع أسانيد الروايات نجد أن بريد كتب يزيد هو بريد بن معاوية، هذا النساخ الذي ينسخ الكتاب قد لم يكن له علم بأسماء الرجال وبأسماء الرواة، فحينما يرى بريد معاوية لا يزيد بن معاوية، نقطة على بريد فيكون يزيد بن معاوية. أبو بصير صاحب الإمام الصادق في روايات كثيرة كتبوه أبو نصير أو كتبوه أبو ناصر، ولست هذا أنا لست بصدد إشارة أمثلة كثيرة في التصحيح في أسانيد الروايات الشريفة وفي الأسماء، مثل هذا وقع كثير في كتب الحديث في كتب التاريخ. هناك تصحيح بسبب النساخ، لأن الكتب كانت قديما تكتب بأقلام اليد بخط اليد، وفي بعض الأحيان المؤلف يأتي فيطلب من الناسخ يقول له أنا أريد منك نسخة ليس فيها خطأ، فحتى لو يخطأ مثلا كتب صفحة طويلة، وهذه الصفحة طويلة والأقلام سابقا أقلام إنما هو خشب يبرى ويوضع في الميدان، يعني الكتابة صعبة، حينما يكمل صفحة كاملة من هذا القطع الكبير ويكتب على الجلد والكتابة على الجلد في غاية الصعوبة، ليس الكتابة على هذا الورق المصقول الآن في زماننا، لما يكتب صفحة كاملة وفي الأخير يقع عنده اشتباه ما يصحح هذا الاشتباه ويبقى هذا الاشتباه. ولذلك هناك مثل هذه الأمثلة ومثل هذه الأمور أشياء كثيرة وقعت، وفي بعض الأحيان أصلا الناسخ هو يتعمد في ذلك. المحدث القمي رحمة الله عليه الشيخ عباس القمي مؤلف كتاب مفاتيح الجنان الشريف يقول لما كتب كتاب منتهى الآمال باللغة الفارسية الآن ترجم ونزل إلى مكتبة، معروف كتاب منتهى الآمال منتشر حتى في المساجد وفي بيوت الإيرانيين، معروف هذا الكتاب، يكون في حياة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول أنا وصلت إلى حميد بن قحطبة، حميد بن قحطبة من أعداء أهلية، من الذين آذوا الأئمة بشكل واضح، من الذين آذوا الإمام الصادق، آذوا الإمام الكاظم، من الذين آذوا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. يشبه في زمان أئمتنا في زمان الصادق والكاظم بشمر بن ذي الجوشن، كما أن شمر ابن بالجوشن في زمن سيد الشهداء هذا يشبه بكثرة شنائعه. الآن ليس الحديث عن حميد بن قحطبة رحمه الله، يعني هذا الشيخ عباس القمي يقول أنا ذكرت بعضا من الوقع في هذا الكتاب، ظاهرا الكاتب منفعل ومتأذي بكثرة جرائم هذا حميد بن قحطبة لما يقرأ ويكتب بالنتيجة الذي يكتب. فماذا كتب؟ كتب حميد بن قحبة، وفي الحاجية وفي بعض النسخ أنه ابن قحطبة، حال حميد ابن قحطبة وليس حميد ابن قحبة، لكن هذا متأذي الناسخ الذي ينسخ الكتاب كان في حالة من الأذية فكتب اسمه حميد ابن قحبة وأضاف حاشية من عنده وضع رقم واحد، وفي الحاجية كتب وفي بعض النسخ اسمه حميد ابن قحطبة، ومثل هذا يقع، فليس مستغربا أن كلمة حسيني يكون حسني أو بالعكس، ربما الكلمة حسني فثارت حسيني، لكن لأنه نحن في الغالب نقول علماؤنا يضبطون الروايات، أكثر الروايات الموجودة عندنا أن هذا الخراساني حسيني، وفي بعض الروايات أنه حسني، أنا شخصيا أميل إلى أنه حسيني لأن كتب العامة ذكرت أنه حسني، ونحن أمرنا في رواياتنا الشريفة أن نخالفهم في كل شيء. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الصواب في خلافه. روايات كثيرة التي وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الرشاد في خلافه، ولذلك هذا الذي يأتي إلى إمامنا الصادق عليه السلام يا رسول الله أنا في البلد البعيد. الرواية يذكرها شيخ الدكتور العاملي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الوسائل الشريف في الجزء الثامن عشر من كتاب الوسائل الشريف، يا ابن رسول الله أنا في بلد بعيد ولا أتمكن من الوصول إليه ولا أجد أحدا من أصحابك أستفتيه في المسألة، فماذا أصنع؟ قال عليك بفقيه البلد، يعني بفقيه العامة، استفتي إن أجابك تعمل بخلافه لأن الصواب في خلافه، عليك بفقيه البلد فاستفتي اسألوا عن هذه القضية، لأنهم يخالفون الحق. والقضية هنا ليست قضية عناد، إمامنا الصادق عليه السلام يبين هذا الأمر، يقول إن هؤلاء لعنة الله عليهم منذ يوم السخيفة خالفوا عليا في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة، فكانوا إذا لم يعرفوا رأي علي في مسألة من المسائل جذبوا إليه فسألوه، فإذا أخبرهم عملوا بخلافه، ولذا ما عندهم بشكل عام بشكل إجمالي كله يقع في هذه الدائرة، في دائرة خلاف علي وآل علي. وهذه القضية مشهورة مشهورة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، نعمان بن ثابت بن زوطي، أبو حنيفة اسمه نعمان بن ثابت بن زوطي، أصله من بلاد أفغانستان. نعمان بن ثابت بن زوطي هو الذي يقول إنني خالفت جعفر بن محمد في كل شيء إلا في سجوده، ما كنت أدري ماذا يصنع، هل يغمض عينه أم يفتح عينه فكنت أغمض واحد وأفتح واحد، وبذلك هو يعلم يقول لأن جعفر بن محمد كان عاقلا فإنه في سجوده لا يغمض عينه ويفتح عينه، إما أن يغمض عينه وإما أن يفتح عينه، فكنت أغمض عينا وأفتح عينا مخالفة لجعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام موجود حتى في كتبهم الفقهية. الآن إذا نرجع إلى كتبهم الفقهية التي تبدها المكتبات، إلى كتبهم الفقهية الآن الموجودة وإلى كتبهم الحديثية، هذه القضية واضحة جدا. إذا أردنا أن نراجع على سبيل المثال مثلا كتب ابن القيم الجوزية لعنة الله عليه، لو نراجع كتب ابن تيمية لعنة الله وأمثال هؤلاء، نجد هذه المعاني واضحة جلية بينة. مثلا حينما يأتون إلى مسألة التختم يقولون التختم في اليمين هو السنة، التختم في اليمين هو السنة وهو المشروع وهو المروي عن النبي، لكن لأن الرافضة اتخذته شعارا فإننا نرفضه ونقول أن السنة هو التختم في اليسار. يأتي في باب تصحيح القبور مثلا يقول تصحيح القبور هو السنة، لكن لأن الرافع اتخذته شعارا فلذلك نحن نقول إنه عدم التصحيح هو السنة، ومخالفتهم في هذا الجانب أفضل من الإتيان بالسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذه الكلمات ومثل هذه المعاني كثيرا ما نقلها شيخ الأميني رحمة الله عليه وأشار إلى مصادرها في كتابه الغدير الشريف، فأدت كثيرا من مثل هذه الكلمات في طوايا هذا الكتاب وهذه الموسوعة الضخمة التي أتعب نفسه عليها سنين طويلة. على أي حال الآن ليس الحديث في مثل هذه المطالب، لكن الكلام جر الكلام وصلنا إلى هنا. أعود إلى كلامي، الروايات الشريفة كما قلت، الخراساني سيد من أبناء رسول الله وحسيني كما قلت هو الذي يطمئن إليه، لأن أكثر الروايات التي وردت من طرقنا من طرق الشيعة أنه حسيني، وردت بعض الروايات أنه حسني مع وجود روايات عامة أنه حسني والصواب في خلافهم، فنطمئن إلى أنه حسيني. وهناك صفة أخرى أشارت إليها الروايات الشريفة أنه في يده اليمنى خال، في يده اليمنى خال، في روايات أخرى في يده اليمنى خلل، وفي بعض الروايات يده اليمنى شلاء، على الرواية المشهورة يده اليمنى خلل، هذه في بعض النسخ، ويده اليمنى شلاء في بعض النسخ، لكن الرواية المشهورة في يده اليمنى خال. الخال في لغة العرب له معان كثيرة. الخال تأتي في لغة العرب بمعنى العلم، بمعنى الراية. في يده خال يعني في يده علم، في يده راية يعني هو صاحب راية من الرايات. المراد من الراية الفكرة، يعني هو صاحب فكرة. ولذلك عندنا في الروايات الشريفة الحديث عن الرايات التي تخرج في العراق، حديث عن الرايات العراقية، لأن الإمام كان يحدث مجموعة من العراقيين، وكان فيهم المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه. وهذه الروايات موجودة في كتبنا الحديثية الشريفة، في مجالس أيام الجمعة، في دعاء الندبة. هذه المطالب أنا شرحتها مفصلا، أنه تخرج 12 راية لا يعرف أي من أي، لا يعرف أي من أي، يعني 12 راية تخرج منكم يا أهل العراق لا يميز أيها الحق وأيها المبطل، لأنها كلها تناجي إلى الحق، لا يعرف أي من أي. لذلك المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه يبكي، قال ولم تبكي يا أبا محمد؟ الإمام يقول له كنيته أبو بكر، ولم تبكي يا أبا محمد؟ قال يا ابن رسول الله تقول 12 راية لا يعرف أي من أي، كيف لا أبكي؟ هذه فتنة وفتنة كبرى. حينئذ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأشار إلى قوة نافذة صغيرة كانت تشرف على مجلسه، على المكان الذي يجلس فيه الإمام، ومن خلال هذه الكوة كانت الشمس تخرج، شعاع الشمس المغربية تخرج والشمس واضحة من خلال الكوة. قال يا أبا محمد ترى هذه الشمس المشرقة؟ قال نعم. قال إن أمرنا بيمين هذه الشمس، إن أمرنا يعني أن الراية التي تدعو إلينا أمرها عين من هذه الشمس. أما الناس يخدعون أنفسهم، الناس يضللون أنفسهم لأسباب مادية، لأسباب دنيوية، لأي سبب من الأسباب، وإنما أمرنا عين من هذه الشمس. عنه هكذا صاحب الوجدان السليم وصاحب الفطرة السليمة وصاحب القلب المخلص يجد هذا المعنى صريحا واضحا في منهج أهل بيت الأصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مقصود هذه الرواية حينما تقول 12 راية، مقصود كل جماعة تدعو إلى فكرة معينة، وإلا ليس القيمة أن هؤلاء يحملون علما أحمر أو هؤلاء يحملون علما أسود أو أخضر. المعنى للراية هنا أنه كل جماعة تدعو إلى فكرة معينة، الجماعة تدعو إلى عقيدة معينة، تدعو إلى خط معين. في يده اليمنى خال، وفي يده اليمنى راية، يعني يدعو إلى فكرة معينة، يدعو إلى عقيدة معينة. هذا المعنى الأول. وكذلك هناك معنى لكلمة الخال وهو هذه الشامة، البقعة التي تخالف لون الجسد. إذا كانت بشرة الإنسان بيضاء وهناك بقعة سوداء أو حمراء في بدنه، قال لهذه البقعة السوداء أو الحمراء شامل. وإذا كانت بشرة الإنسان سوداء وفي بدنه بقعة بيضاء، هذه البقعة البيضاء يقال لها أيضا شامل. ولذلك حينما مثلا كما يقال مثلا أنه كالشامة البيضاء مثلا في الثور الأسود أو في البشرة السوداء أو العكس، بالنتيجة بشرة الإنسان إذا كانت بلون وكان هناك بقعة من بشرته أو من جلده بلون آخر، هذه البقعة التي لها لون يختلف عن اللون العام لبشرته يقال لها خال، يقال لها شامل. المعنى الثاني لكلمة خال في يده اليمنى خال. المعنى الثالث لكلمة خال، أصلا معاني كلمة خال أكثر من 10 معاني في كتب اللغة، لكن أذكر هنا المعاني التي تتناسب والرواج. هناك معنى لكلمة خال هو الضعف، يقال لهذا الإنسان بدنه خال، بدنه خال أي بدنه ضعيف. في يده اليمنى خال يعني يكون مقارب للنسخة الثانية التي تقول في يده اليمنى خلل، ويكون مقارب أيضا للمعنى في الرواية الأخرى التي تقول يده اليمنى شلاء مثلا. كلا يعني ضعيفة، يعني فيها خلل، يعني فيها ضعف. فعلا هذه الأوصاف التي وردت عن الخراساني في رواياتنا أكثر من هذا بحسب اطلاعي وبحسب تتبعي لأحاديث الشريفة لهذا الخصوص لم أجد شيء آخر. وإنما أهم الأوصاف التي وردت بخصوص شخصه لهذه الأوصاف التي أشرت إليها وذكرتها. نعم هناك روايات وردت بالحث على نصرته، بالحث على متابعته، بالحث والسعي إلى بيعته، بالحث والهجرة إلى بلاده. وردت روايات بنحو واضح في الكتب الخاصة وفي الكتب العامة. على أي حال نأتي سريعا، ربما أتعبكم الجلوس، والمجالس إن شاء الله متصلة والأحاديث متواصلة، وكما بيّنت في أول كلامي الأبحاث التي ذكرت عناوينها إن شاء الله يأتينا تباعا ومتسلسلة بحسب الأوقات المناسبة لليالي هذا الشهر الشريف. لهذا القدر من علامة السفياني ومن علامة الخراساني بأكفي، وأعرج على ذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أعرج على ذكر أبي عبد الله. وهذه ليالي شهر رمضان، وأفضل القربات في هذه الليالي تذكر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو السفينة الأسرع وهو الباب الأوسع. هذه الليالي ليالي يستحب فيها الدعاء، وهذه الليالي ليالي يرغب فيها إلى الله. ليست ليالي تسمى في رواياتنا الشريفة بليالي الرغائب، ليالي الرغائب هي الليالي التي يرغب فيها إلى الله بالدعاء، يرغب فيها إلى الله بالتذكر والابتهال، يرغب فيها إلى الله بقلب الحوائج وبقلب عقد الرقاب من النار ومن العذاب الأليم. وأفضل ليالي السنة ليالي هذا الشهر الشريف وقد انتهى الثلث الأول، الثلث الأول من شهر رمضان انتهى، وهذه الليلة التي نحن فيها هذه أول ليلة من الثلث الثاني من شهرنا الشريف. ومن أفضل الأعمال ومن أفضل الوسائل ومن أفضل السبل هو التوسل بأهل البيت والتوسل بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ونحن هنا في جوار سيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، نقسم على إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، نقسم عليه بآلام جده الحسين، ونقسم عليه بأحزان جده الحسين، أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته، أن يعاملنا بلطفه وبعفوه، وأن لا يعاملنا بعدله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو حسن ظننا بإمام إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن طالما أسأنا جواره وهو أحسن جوارنا، وطالما أسأنا صحبته وهو قد أحسن صحبتنا عليه أفضل الصلاة والسلام، نتوسل إليه في هذه الليلة بصوت عزيز على سيد الشهداء وبصوت عزيز على أبي عبد الله. نحن هكذا نقرأ في أحاديثنا الشريفة إن العرش يتزلزل لبكاء اليتيم، إن العرش يتزلزل لصراخ اليتيم. هكذا حدثنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن اليتيم إذا بكى مقهورا، أن اليتيم إذا استغاث، إذا صرخ اليتيم مقهورا، فإن العرش يتزلزل لصراخ اليتيم. الله أكبر، سيدي يا بقية الله، وهل بقي العرش ثابتا أيام الطفوف؟ صرخات أيتام الحسين، وصرخات أطفال الحسين، وصرخات بنات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، صراخ اليتامى في كل جانب من جوانب كربلاء، التوسل بيتامى الحسين وبأيتام الطفوف من الأبواب المجردة بين شيعة أهل البيت وبين خدمة الحسين لقضاء الحوائج ولطلب المغفرة. ونحن نتشفع عند إمام زماننا هذه الليلة بأيتام الحسين وبأطفال الحسين ولوعة أطفال الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أبو عبد الله لما ودع العائلة سكينة صلوات الله وسلامه عليها، كما هو مذكور في كتب المقاتل، سكينة أخذت داوية من الخيمة واستحيت أن تودع أباها، بقيت جالسة في تلك الزاوية. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ينظر إليها. بعد ذلك ركب جواده توجه إلى المعركة. لما توسط في ساحة الميدان وإذا بصراخ طفلة، وإذا بصراخ، هذا الصراخ وهذا الصوت عزيز على أبي عبد الله. سكينة عليها السلام خرجت من الخيام تنادي: أبا يا حسين، دور عيني يا حسين. أبو عبد الله لما وصل إلى مسامعه هذا الصوت: الواعنان الجواد، وأي أحزان في قلب الحسين، وأي آلام في قلب الحسين. أبو عبد الله، أبو عبد الله، علم الصبر، علم الثبات، هو الذي يقول: ولأصبر حتى يمل صبر من صبري. ورجع أبو عبد الله الواعنان الجواد، ورجع إلى حيث سكينة: بنية ما تريدين يا سكينة؟ قالت: انزل عن جوادك. نزل أبو عبد الله، قالت: أبا اجلس على الأرض. جلس أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، قالت: أبا اجلسني في حجرك، ما تريدين يا بنية؟ اجلسها في حجره. قالت: أبا امسح على رأسي كما كنت تفعل باليتامى، كما كنت تمسح على رؤوس اليتامى. أبا عبد الله، أنا يتيمة سكينة، يتيمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيدي، يا بقية الله، بآلام سكينة وبغربة سكينة وبأحزان سكينة، سيدي، يا بقية الله، ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يا ابن رسول الله، فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. عفوك 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 سيدي، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يستحب في هذه الليالي: إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك. يرجون الجنة.